بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: تفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث الشريف الذي رواه أهل السنة والشيعة في كتبهم الحديثية نجد أن له واقعا في الخارج، فقد اختلفت الأمة إلى فرق عديدة وتشعبت إلى طوائف كثيرة. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وآله ما مضى وما انتقل إلى جوار ربه إلا بعد أن بين شرائع الدين وأحكامه، وبين حلاله وحرامه، وجعل الناس على المحجة البيضاء لا غبار فيها ولا غطش أو ريب يعتريها. ومع أن كتاب الله العزيز بين أيدينا نتلوه ليل نهار، وهو هدى للمتقين ويهدي للتي هي أقوى، ومع أن النبي صلى الله عليه وآله ترك من الأحاديث الكثيرة التي من اتبعها نجا، وفي هذه الأمة من العلماء ما فيها، ومع ذلك افترقت الأمة إلى هذه الفرق الكثيرة التي هي بكاملها وبأجمعها في النار إلا واحدة. فما هي الدواعي وما هي الأسباب التي دعت إلى افتراق هذه الأمة، مع أن دواعي الهداية موجودة ومتوافرة؟ عندما نريد أن نسلط الضوء على أسباب افتراق هذه الأمة، يصعب على الباحث أن يستقصي جميع هذه الأسباب، وذلك بسبب البعد الزماني بيننا وبين أحداث الصدر الأول، يعني أحداث صدر الإسلام التي تعقبت وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الأحداث تمخضت عنها هذه الافتراقات وهذه الاختلافات التي لا نزال إلى اليوم نعاني منها، وحيث أنه بيننا وبين صدر الإسلام حوالي 1400 سنة، فمن الصعب ومن العسير جدا أن ندرس تلك الأحداث البعيدة التي ما شهدناها وما وصلت إلينا صحيحة، لأنه كثير من الأحداث قد اختلط، وكثير من الأحداث قد أخفي. هذا مضافا إلى أن الأحاديث التي عندنا، يعني حوادث التاريخ، فيها من الكذب الشيء الكثير، والأحاديث فيها من الكذب الشيء الكثير. فالأحاديث، كثير من الأحاديث الصحيحة التي ترشد إلى الحق، قد ضاعت أو أخفيت. وكثير من الحوادث التاريخية التي تبين الحق أيضا قد حرفت أو أخفيت. ولهذا يصعب على كل باحث أن يستقصي الأسباب الداعية إلى أو المسببة إلى وقوع الاختلاف في هذه الأمة. لكن دلت آيات الكتاب العزيز على بعض هذه الأسباب، ودلت الأحاديث النبوية الواصلة إلينا على بعض آخر من هذه الأسباب التي سببت افتراق هذه الأمة. ونحن سنتكلم في أهم الأسباب التي دعت إلى اختلاف هذه الأمة. هذه الأسباب نوجزها في خمسة. السبب الأول هو البغي، والسبب الثاني هو ظهور المنافقين، والسبب الثالث هو الأئمة المضلون، والسبب الرابع هو تحريف الأحاديث، والسبب الخامس هو إعراض الأمة عن التمسك بعلامات الحق المنصوبة. أما السبب الأول وهو البغي فهذا سبب قوي من أسباب الاختلاف والافتراق. والمراد بالبغي هو تجاوز الحد، لأنه بغى يعني تجاوز الحد في اللغة. فنقول بغى فلان على فلان يعني تجاوز حده، لكن صار البغي يطلق على طلب الزعامات والرئاسات والإمرة والسلطة والاستعلاء من بعض الناس على البعض الآخر. فطلب الرئاسة وطلب الإمرة والزعامة والحكم من الأسباب القوية جدا التي سببت الاختلافات في هذه الأمة. وكتاب الله العزيز أشار إلى هذا المعنى في آيات كثيرة منه، ومن ذلك قوله جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني قد جاءهم العلم ويعلمون الحق من الباطل، ولكن مع ذلك تفرقوا واختلفوا. لا أنه غاب الحق عن بعضهم وأدرك الحق بعضهم، لا، كلهم يعلمون الحق، ولكن البغي من البعض على البعض، طلب الرئاسة والزعامة هو الذي سبب الافتراق. أيضا قوله جل وعلا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هناك وما تفرقوا، هنا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، لأن هناك فرق بين الفرقة والاختلاف. الفرقة بكسر الفاء هي الطائفة، تفترق أمتي إلى 73 فرقة بكسر الفاء، يعني الطائفة والجماعة. والفرقة بضم الفاء هو الاختلاف، هو التفرق في الأبدان. نقول تفرقوا يعني اختلفوا وافترقت أبدانهم. وأما الاختلاف، لا، الاختلاف هو الافتراق في الفكر، اختلفت أفكارهم وآراؤهم. لذلك قد يكون هناك فرقة وليس هناك اختلاف، يعني هذا في الهند وذاك في السند، وهم متفقون لا اختلاف بينهم، هناك فرقة. وقد يكون هناك اختلاف ولا فرقة، ناس مختلفين في مكان واحد لكن لم يفترقوا في أبدانهم، ولم يذهب هؤلاء يمينا وأولئك شمالا. فإذا البغي سبب للفرقة كما دلت عليه الآية الأولى وما تفرقوا، وسبب للاختلاف كما دلت عليه الآية الثانية وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. كذلك قول الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله أنزل الكتاب لرفع الاختلاف، وجاء بالدين لرفع الاختلاف، وما اختلف فيه في الكتاب إلا الذين أوتوه، يعني علموا ما فيه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأيضا هنا هذه الآية وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه هم عالمون بالحق من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. وطبعا نلاحظ أن بعض الآيات ذكرت إلا من بعد ما جاءهم العلم، وبعض الآيات إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات. طبعا الأدلة إما أن تكون الأدلة على الحق إما أن تكون سمعية وإما أن تكون عقلية. العلم يعني القطع والجزم، وهي إشارة إلى الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية لابد أن تكون قطعية. والبينات يعني علامات الحق، وهذه هي السمعية. فأدلة الحق سمعية وعقلية، وأولئك آتاهم الله الأدلة السمعية علموا بها والأدلة العقلية اطلعوا عليها، ومع ذلك اختلفوا من أجل أو بسبب البغي. ولهذا لما نأتي إلى أحداث التاريخ الإسلامي نجد أن أول اختلاف بين المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان في سقيفة بني ساعدة، وإنما اختلف الناس من أجل الملك ومن أجل الخلافة، فهؤلاء أرادوها لهم وأولئك أرادوها لهم. وكذلك عندما نأتي إلى أحداث التي وقعت في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، كذلك إنما الدواعي والدوافع هي الإمرة، وإلا أمير المؤمنين سلام الله عليه بايعه الناس، بايعه الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. فإذا كان الثلاثة الذين قبله بيعتهم صحيحة فإذن بيعة أمير المؤمنين صحيحة، لأنها تمت بالطريقة التي تمت بها بيعة الخلفاء الذين قبله. والذين هم في غير المدينة ما كان لهم أن يرفضوا ولا أن يختاروا، وإنما تمت البيعة الخلفاء من الذين كانوا حاضرين في المدينة. فإذن يقوم شخص بالشام أو بغير الشام وينفض هذه الخلافة لا حق له. ولذلك أيضا بعد زمن معاوية لما حدثت واقعة كربلاء ما كان الناس قد خفي عليهم أن هذا وهو الحسين سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة ويزيد من هو وما حاله، الناس يعلمون بهذا ويعلمون بهذا، وما تنازعوا في الحق وإنما تنازعوا من أجل الملك. طبعا الإمام الحسين سلام الله عليه هو الذي يمثل الحق، والإمام الحسين سلام الله عليه ما طلب الملك وإنما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. على كل حال طلب الملك وطلب الإمرة والتنافس في الدنيا هو من أقوى أسباب الاختلاف، بل أن ظاهر الآيات تحصر سبب الاختلاف فيه. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما بغيا بينهم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم بغيا بينهم، فكأنما البغي هو أقوى الأسباب الداعية إلى الاختلاف. ولهذا نجد في الأحاديث التي رواها أهل السنة في كتبهم تحذر المسلمين من التنازع والتنافس في الإمرة والملك، ومن ذلك ما أخرجه البخاري والنسائي في سننه وأحمد في مسنده والسيوطي في الجامع الصغير والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. وأخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هنا أن تنافسوا فيها يحتمل الدنيا أن تنافسوا فيها، ويحتمل الخلافة أن تنافسوا فيها. لكن في صحيح مسلم هناك نص على الدنيا، فإنه قال: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك الذين من قبلكم. هذا هو السبب الأول، وهو البغي الذي سبب الاختلاف. وإلا نجد أن الصحابة اختلفوا وهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله بين الحق واضحا لا غبار فيه. فإذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله خفي عنهم الحق وهم مجتهدون ومعذورون، فكيف بنا نحن الذين يبعدنا عن النبي صلى الله عليه وآله أكثر من 1400 سنة؟ إذا اختلفنا فنحن أولى بالعذر، لأن أولئك سمعوا من النبي وحضروا مجلسه وكانوا معه في حله وترحاله، ومع ذلك غاب عنهم الحق، فكيف بنا؟ فنحن أولى. فإذا هذا الحديث الذي تلوناه في صدر البحث: تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ينبغي أن يكون غير صحيح، لأنه كل الأمة تجهل الحق، فهي أولى بالعذر لما كان الصحابة معذورين. السبب الثاني من أسباب الاختلاف هو ظهور المنافقين، والقرآن الكريم نص على وجود المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وآله في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافق ومن أهل المدينة. ولذلك أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: في أصحاب 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط. فإذا المنافقون كانوا موجودين في زمان النبي صلى الله عليه وآله كما نص الكتاب العزيز. والذي يظهر أن المنافقين كان لهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله قوة، ما كانوا بحيث لا يعبأ بهم، كانوا يمثلون قوة ويكيدون للدين من الداخل ويحاربون الإسلام من الداخل. ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه بمجاهدتهم، فقال سبحانه وتعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأمره بمجاهدة المنافقين. بعض المفسرين يقول أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بمجاهدة الكفار بالسيف، وأمر بمجاهدة المنافقين بالحجة، وإلا لو كان أمر النبي بقتل المنافقين لا قتلهم عن بكرة أبيهم، ولكن يقارعهم بالحجة والدليل. لكن هؤلاء المنافقون صاروا بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أقوى وأقوى، ولذلك جهروا بالكفر بعد زمان النبي. كانوا في زمان النبي يسرون الكفر، بعد زمان النبي جهروا بالكفر. ولهذا أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة ابن اليماني رضوان الله عليه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي، يعني أعظم ضرر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله. كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة أنه قال: إنما النفاق على عهد رسول الله، وأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. كان في زمان النبي نفاق، اليوم لا، كفر، جهروا بالكفر. ولأنهم قوة في زمان النبي صلى الله عليه وآله حاولوا مرارا قتل النبي صلى الله عليه وآله واغتياله، وقد أخرج مسلم في صحيحه أن 15 أو 14 من المنافقين الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك، في رجوعهم أرادوا إلقاء النبي من فوق العقبة. عقبة يعني مكان مرتفع وكان لا يستطيع المرور عليه أكثر من دابة. ومنادي رسول الله صلى الله عليه وآله نادى في الناس أن النبي سيجتاز، فلا يجتاز أحد معه. فجاء هؤلاء المنافقون وحاولوا إلقاء النبي من فوق العقبة، إلا أن سلمان وحذيفة رضوان الله عليهما صار يضربان وجوه الدواب بسيوفهما، وهؤلاء كانوا 15 أو 14. فإذا كانوا حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله في زمانه مع أنه مؤيد بالسماء ومؤيد بالمعجزات، لا يحاولون تحريف الأحاديث والكذب عليه بعد وفاته، هذا من باب أولى. هؤلاء المنافقون كانت لله فيهم حكمة أن تخفى أسماؤهم، النبي صلى الله عليه وآله نص الله جل وعلا على أنه لا يعلم بهم من ذات نفسه، لا تعلمهم نحن نعلمهم، لأن هؤلاء المنافقين مردوا على النفاق، يعني صارت لهم دربة في النفاق بحيث استطاعوا أن يخفوا الكفر ويظهروا الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله أطلعه الله على بعضهم أو كلهم، ولكنه أطلع بعض صحابته وهو حذيفة على بعض هؤلاء المنافقين وأمره بكتمانهم، بكتمان أسمائهم. ولذلك تجد في ترجمة حذيفة أنه دائما يلص على أنه صاحب سر رسول الله، لأن الرسول أسر إليه أسماء المنافقين وأمره بكتمانهم، وهذا فيه مصلحة عظيمة تتعلق بالخلافة، لأنه إذا كان الأمر وصل بالنفاق إلى هذا الحد فلا يمكن أن نكل مسألة الخلافة إلى الناس يختارون من شاءوا، لأنه ربما يكون هذا الذي يختاره الناس ظاهره الصلاح وظاهره الإيمان ولكنه من المنافقين، يمكن؟ وهذه الإمامة العظمى والخلافة الكبرى لا يمكن أن توكل إلى الناس، بل لا بد أن تكون بنص السماء المطلع، بنص الله سبحانه وتعالى المطلع على خبايا النفوس وخفايا القلوب. على كل حال، هؤلاء المنافقون كانت لهم صولات وجولات، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله ما أخبر بأعيانهم وبأشخاصهم وبأسمائهم إلا أنه جعل لهم علامات، علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي بعضها وإذا خاصم فجر. وأيضا من ضمن علامات المنافقين هو بغض أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يبغضك يا علي إلا منافق، ولا يحبك إلا مؤمن. لكن مع الأسف هذه العلامات ما عمل الناس بها، فنجد من يحارب أمير المؤمنين فضلا عن بغضه، يعني قد يكون الإنسان يبغض إنسان لكن لا يحاربه، لا، فكيف بمن يحاربه ويلعنه ويسبه، مع ذلك لا يحكم بنفاقه، مع أن أمثال هذه الأحاديث أحاديث صحيحة رواها أهل السنة في كتبهم. نأتي إلى السبب الثالث من أسباب اختلاف الأمة وافتراقها، وهو الأئمة المضلون، وهذا سبب قديم، يعني ليس بمقصور على هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى حكى عن أمم سابقة في القرآن الكريم أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهؤلاء اتخذوا أحبارهم، والحبر هو العالم، نقول ابن عباس حبر الأمة، حبر الأمة يعني عالم الأمة، عالم من علماء الأمة. طبعا بعضهم يقول حبر الأمة، لا، مو حبر، حبر الأمة ما في مدح ذم هذا له، وإنما هو حبر الأمة. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد، اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وورد في الأحاديث من طرق السنة والشيعة أن هؤلاء ما قالوا لهم اعبدونا من دون الله فعبدوهم، وإنما حللوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال فأطاعوهم، فهذه عبادتهم. والنبي صلى الله عليه وآله حذر هذه الأمة من الأئمة المضلين، ومن ذلك ما أخرجه الترمذي في سننه وصححه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وهذا الحديث موجود في مجامع أهل السنة، أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه وأبو داود في سننه. والنبي صلى الله عليه وآله حذر هذه الأمة من الأئمة المضلين، ومن ذلك ما أخرجه الترمذي في سننه وصححه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وهذا الحديث موجود في مجامع أهل السنة، أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه وأبو داود في سننه وابن ماجه كذلك والدارمي كذلك وأحمد بن حنبل في مسنده والسيوطي في الجامع الصغير وغيرهم. وقوله إنما أخاف على أمتي، يعني جاء بأداة الحصر، دال على أن هذا من أعظم الأسباب الداعية إلى الاختلاف والفرقة والضلال. ونلاحظ أن أئمة الضلال فشى أمرهم وقويت شوكتهم، ولذلك نجد الأمويين تولوا الحكم، وخلفاء الأمويين فيهم من فيهم، يعني فيهم الوليد ابن يزيد، أولا يزيد بن معاوية، وهذا حكم 3 سنين، في السنة الأولى قتل الحسين عليه السلام، وفي السنة الثانية أباح المدينة، وفي السنة الثالثة هدم الكعبة. ولو بعد قال به الأمر لا فعل ما فعل. وفيهم الوليد ابن يزيد، وهذا متجاهر بالمنكرات، وأراد أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة، وكان مشهور بالأمور القبيحة، وتفأل يوما بكتاب الله فجاءت واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فألقى المصحف وصار يلقيه بالسهام. وغيرهم من الخلفاء المعروفين، هذا غير أئمة الضلال من علماء السوء الذين كانوا تبعا لهؤلاء الخلفاء يحللون لهم الحرام ويحرمون الحلال. وقول النبي إنما أخاف على أمتي، يعني ما يعلم أن هؤلاء أئمة مضلين. لو كان يعلم الناس أنهم أئمة مضلون لما اتبعوهم، بل ظاهرهم الصلاح والعلم والتقوى والقداسة، والناس تحتج بأقوالهم وتستن بسنتهم وتقتدي بسيرتهم. وعلى هذا لابد من تمحيص الأئمة، ولابد أن نتبع من الأئمة ما نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله، حتى لا نقع في اتباع الأئمة المضلين. وهؤلاء الذين نص عليهم النبي هم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. السبب الرابع من أسباب الفرقة والاختلاف قبل أن نتكلم فيه لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. السبب الرابع هو تحريف الأحاديث. وتحريف الأحاديث هذا من أعظم الرزايا التي بليت بها الأمة، وهو الذي وسع الشقة بين الناس، فاختلقت من الأحاديث ما أراده أئمة الضلال وخلفاء السوء، حتى صارت هذه الأحاديث يحتج بها ويتمسك بها كما يتمسك بآيات الكتاب العزيز. ونلاحظ أن الأحاديث دلت على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله قد فشى في زمانه، حتى صعد النبي صلى الله عليه وآله يوما فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كثرت الأحاديث المكذوبة ولا سيما في زمن بني أمية. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضوان الله عليه أنه قال: إنا كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن يكذب عليه. في الوقت اللي ما كان يكذب على الرسول كنا نحدث، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. يعني الصعب والذلول، الصعب هي الناقة الصعبة، والذلول الناقة المطيعة، يعني سلكوا كل مسلك في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله. فيقول: لما رأينا الأمر كذلك تركنا الحديث عنه، بعد صرنا لا نحدث عن النبي حتى لا ندرج في من يكذب عليه. مع أن ابن عباس رضوان الله عليه توفي في سنة 68 من الهجرة، في سنة 68، يعني على أسوأ الاحتمالات أن ابن عباس قال هذه الكلمة في سنة موته، فيكون في سنة 68 من الهجرة قد فشل كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، قال: روى ابن نفطوي، روى ابن عرفة المعروف بنفطوي وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم، روى أن أكثر، أو قال أن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون أنوف بني هاشم، يعني حتى يكيدوا لبني هاشم ويتقربون إلى الأمويين والناس على دين ملوكهم، اختلقوا الأحاديث في فضائل الصحابة حتى يجعلوها في قبال الأحاديث المروية في فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخصوص. السبب الخامس من أسباب الافتراق هو إعراض الأمة عن العلامات المنصوبة للحق، وإلا الله سبحانه وتعالى نص في كتابه العزيز على أن القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أحسن، هدى للمتقين، هدى للمؤمنين، وهكذا. فكتابه العزيز كتاب هداية، من تمسك به نجا. والنبي صلى الله عليه وآله نص أيضا على علامتي الحق: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. مع أن كتاب الله العزيز موجود بين أيدينا ونتلوه، في الليل والنهار، مع ذلك انصرفت أغلب الأمة عن اتباعه. ولو تأملنا آيات الكتاب العزيز وتأملناها بإنصاف لا هدينا إلى الحق، فإن آيات الكتاب العزيز تبين كل طريق للضلال بينت، وكل سبيل إلى الحق كشفت، لكن الناس تركوا كتاب الله العزيز لأنهم أولا اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، وهذا ما أخبر به الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا تركوا المحكم واتبعوا المتشابه ضلوا، لأن المتشابه غير واضح الدلالة، تركوا ما هو واضح وأخذوا ما هو غير واضح فأولوه كيفما شاءوا. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو هدى للمؤمنين، يعني من يخاف الله جل وعلا ومن هو مؤمن بالله ويريد أن يتبع الحق يجد في كتاب الله العزيز ضالته. وأما الذي لا يريد أن يتبع الحق ولا يؤمن بالكتاب إلا ظاهرا ولفظا فكيف يهتدي بكتاب الله العزيز؟ هو لا يريد الهداية، يعني العيب والمانع منه لا من كتاب الله العزيز. وأيضا قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله يقول في كتابه وقوله الحق والهدى، ولكن كثير من الناس اتبعوا أحبارهم ورهبانهم فضلوا بذلك لأنهم لم يأخذوا بقول الله جل وعلا. وأيضا اتباع الآباء والأجداد، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، مع أن ما أنزله الله واضح لا غبار فيه. وأيضا الله سبحانه وتعالى حكى عن أقوام وبين سبب ضلالهم لأنهم ما اتبعوا الدليل القطعي الوارد في كتابه جل وعلا، وإنما اتبعوا الظنون والأهواء. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. مع كل هذه الأسباب لا يمكن الاهتداء بكتاب الله العزيز مع أنه بين أيدينا، فالمانع من الناس لا من الكتاب. وأما العترة وهي العلامة الثانية فحالها معروف، فإن الأمة أغلب الأمة تركت اتباع العترة النبوية ومالوا إلى من سواهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله حصر الحق في أمرين: إني مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. والنبي صلى الله عليه وآله في مقام البيان: ولو كان هناك علامة ثالثة لبينها وأوضحها. فلما لم يبينها دل على الانحصار في هذين الأمرين، لكن أغلب الأمة اتبعت فلان وفلان وتركت قول العترة النبوية، وبذلك اختلفوا وضلوا عن طريق الحق. هذه مجمل أسباب الافتراق التي حصلت في هذه الأمة. والحق واضح، أعلامه واضحة ودلائله لائحة، وكل منصف يريد أن يتبع الحق يجد في كتاب الله العزيز وفي الأحاديث المتفق على صحتها يجد ضالته وبغيته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع الحق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.